الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من خير ما شغلت به الأوقات أن نتعلم الأحكام الشرعية، وأن نعرف الحلال من الحرام، وأن نعرف كيف نعبد الله على بصيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وقد جاءت النصوص ببيان أن طالب العلم يستغفر له كل شيء، وجاءت النصوص ببيان أن خيركم وخير بأن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وتعلم القرآن بتعلم ألفاظه وتعلم أحكامه وتعلم حلاله وحرامه. ومن هنا كانت هذه الدروس لإرضاء رب العزة والجلال، وليعرف المؤمن كيف يعبد الله على بصيرة، وليكون ممن عرف أحكام ربه فبلغ شريعة الله جل وعلا. وكنا قد تكلمنا فيما مضى عن أحاديث قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين من خلال كتاب سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، لأنه بذلك يعبد الإنسان ربه ويعرف كيف يقيم الصلاة على ما يرضي رب العزة والجلال. وبإذن الله عز وجل نتدارس في هذا اليوم شيئا من أحكام قصر الصلاة وأحكام صلاة المسافر، فلعلنا نقرأ شيئا من الأبواب المتعلقة بصلاة المسافر من خلال كتاب الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا، واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب قصر قراءة الصلاة في السفر. قال: حدثنا حفص بن عمر أنه قال: أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بنا العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين ب والتين والزيتون.
هذا الباب متعلق بمقدار القراءة في الصلاة الجهرية بالنسبة للمسافر، وقد أراد المؤلف بيان أن المسافر يقصر من القراءة في صلاته بخلاف المقيم. وأورد المؤلف فيه حديث البراء، هو حديث صحيح متفق عليه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. وفيه استحباب الصحبة في الأسفار ليعين الناس بعضهم بعضا، وليأمنوا ممن يريد بهم شرا، وليتفقد بعضهم حوائج بعض، وليكمل بعضهم بعضهم الآخر. قال: فصلى بنا العشاء الآخرة. فيه مشروعية صلاة الجماعة في الأسفار، وأن المسافر يشرع له ويشرع له أن يصلي صلاة الجماعة. وظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين، وإنما صلى العشاء وحدها، وهذا أخذ منه كثير من أهل العلم أن الجمع بين الصلاتين مباح، وقال طائفة: بل الجمع مستحب، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون إن كان المرء مقيما إقامة مؤقتة، إن كان المسافر مقيما إقامة مؤقتة فالأفضل له ترك الجمع مع أن الجمع مباح، وإن كان عنده أشغال أو كان يشد وينزل ويرتحل من مكان إلى آخر فإن الأفضل في حقه أن يجمع بين الصلاتين لأنه الأرفق لحاله. قال فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، أي بسورة والتين والزيتون، وفيه دلالة على أنه قصر القراءة في صلاة السفر. وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر بهذه السورة، مع أنه في الحضر كان يقرأ في صلاة الفجر بسور طوال. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التطوع في السفر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال أخبرنا الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. قال حدثنا القعنبي أنه قال أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال: صحبت ابن عمر في طريق قال: فصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
قول المؤلف: باب التطوع في السفر. المراد به التطوع بالصلاة، فالمسافر هل يشرع له أن يتطوع وأن يصلي الصلوات المستحبة أو يقتصر على الصلوات المفروضة المكتوبة فقط؟ وأورد المؤلف في هذا الباب حديثين، أولهما حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر وكان يصلي ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. وقد ورد في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في الأسفار، فقد ورد في حديث أم هانئ أنه صلى 8 ركعات نهار أو يوم فتح مكة ضحى، فهذا تطوع صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. وقد ورد أنه كان يقوم من ليله في الأسفار، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر في السفر، وورد أنه كان يصلي 2 ركعات الفجر وأنه كان لا يتركهما حضرا ولا سفرا. وفي المقابل ورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتنفل في سفره، فقد قال حفص بن عاصم: صحبت ابن عمر وهو عمه في طريق، أي في سفر، فصلى بنا 2 ركعات أي قصر الصلاة الرباعية، ثم أقبل أي انفتل من صلاته وترك جهة القبلة وأقبل على المأمومين، فرأى ناسا قياما أي قد قاموا يصلون، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ ما هي هذه الطريقة التي يفعلونها؟ فقال حفص بن عاصم يسبحون، أي يصلون صلاة النافلة، أي يصلون صلاة النافلة. فقال لو كنت مسبحا أي مصليا صلاة النافلة أتممت صلاتي، لأن أداء الأربع وهي فريضة خير من أداء الثنتين النافلة. قال يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين، يعني في الفريضة، حتى قبضه الله عز وجل فلم يكن يتنفل. وذكر عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان مثل ذلك، ثم ذكر بمشروعية الاقتداء، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فظاهر هذا الخبر أن المسافر لا يتنفل، وأنه يقتصر على الصلاة المفروضة مقصورة. وفي هذا الخبر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ نقول حديث ابن عمر وما ماثله هو في الرواتب في السنن المرتبة التي تكون قبيل قبل الصلوات المفروضة وبعدها، وأما تلك الأحاديث الأخرى فهي في السنن المطلقة لا في السنن الرواتب، في السنن المطلقة. ويستثنى من هذا سنة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركها في أسفاره. ومن هنا نعلم أن الأحكام ثلاثة، أولها السنن الرواتب لا يستحب فعلها في السفر، ومن كان يؤديها في الحضر كتب له أجرها عندما يسافر. والثانية سنة الفجر، فهذه مستثنات ويشرع للناس أن يصلوها في أسفارهم ويستحب لهم ذلك. والثالث النوافل المطلقة، فهذه يستحب فعلها في الأسفار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التطوع على الراحلة والوتر. قال حدثنا أحمد بن صالح أنه قال أخبرنا ابن وهب أنه قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها. قال حدثنا مسدد أنه قال أخبرنا ربعي بن عبد الله بن الجارود أنه قال حدثني عمرو بن ابن أبي الحجاج أنه قال حدثني الجارود بن أبي سبرة قال أنه قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال: فجئت وهو يصلي على راحلتي نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع.
ذكر المؤلف في هذا مسائل التطوع على الراحلة، هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة النافلة على الراحلة أو لا يجوز له ذلك؟ أما بالنسبة لي الصلاة المفروضة فإن القادر على القيام لا يجوز له أن يصلي على الراحلة، وذلك لأن الله عز وجل قد افترض القيام فيها وافترض فيها الركوع والسجود، ومن ثم لم يصح للإنسان أن يصلي الصلاة المفروضة على الراحلة. وأما بالنسبة للتطوع فالمسافر يجوز له أن يتطوع على الراحلة ولو لم يكن يقف، ويومئ بالركوع والسجود إيماء. وأما إذا كان غير مسافر فهل يحق له أن يصلي على الراحلة؟ مثال ذلك في زماننا الحاضر المدن تباعدت أطرافها، فمن تنقل من مكان إلى مكان داخل المدينة قد يحتاج إلى أوقات طويلة، فهل يجوز له أن يتنفل فيها أو لا يجوز؟ جماهير أهل العلم منعوا من ذلك، وقالوا بأنه قد ورد في حديث أنس أن ذلك إنما يكون للمسافر، فقال كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر. وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، وذهب آخرون إلى أنه يجوز للمقيم المتنقل المتنفل أن يتطوع على الراحلة، وقالوا بأن الشرع يتطلع إلى توسيع باب التطوع، ولذلك أجازوا التطوع على الراحلة في الحضر. والأصل والقاعدة أن المصلي يصلي قائما، وأنه يجب عليه ركوع وسجود. استثني من ذلك حال السفر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه يبقى على الأصل. والقاعدة عند الأصوليين أن الفعل يحمل على أقل أحواله، فهنا فعل صلاته على الراحلة فيحمل على أقل الأحوال وهو حال السفر. وأما قوله والوتر، أي هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الوتر على الراحلة أو لا يجوز له ذلك؟ وجماهير أهل العلم على جواز أداء صلاة الوتر على الراحلة، واستدلوا عليه بأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذوا من ذلك أن الوتر ليس بواجب، لأن الواجبات لا تؤدى على الراحلة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن صلاة الوتر واجبة، ومن ثم قال بأنها تصلى على الأرض. وقد أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى. قال عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة. ما معنى يسبح؟ أي يصلي صلاة النافلة. وعلى الراحلة أي وجه توجه، يعني أنه لا ينحرف عن جهة سفره إلى جهة القبلة، بل يتوجه إلى جهة سفره ولو كانت القبلة خلفه. وظاهر هذا أنه كما يشمل أثناء الصلاة يشمل بدايتها وتكبيرة الإحرام. وقد ورد أنه كان يستقبل القبلة في التكبير كما في حديث أنس، ثم بعد ذلك يتوجه إلى جهة سفره، ويقال حينئذ بأن هذا الفعل أحسن وأولى، أن يستقبل في التكبير القبلة ثم يتوجه جهة سفره. ولكن يجوز له أن يستقبل جهة سفره حتى في تكبيرة الإحرام على مقتضى هذا الوجه، وقال يسبح على الراحلة أي وجه توجه ويوتر عليها، فيه دلالة على جواز فعل الوتر على الراحلة في السفر كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وفيه دلالة على أن صلاة الوتر ليست بواجبة كما قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة، إذ لو كانت واجبة لما صلاها على الراحلة. ويدل عليه أنه قال في هذا الخبر غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها، فدل هذا على أن الوتر ليس من المكتوبات. ثم أورد المؤلف من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر، فهذا دلالة فيه دلالة على أن الرخصة في التوجه على الراحلة حيث الوجهة لا إلى جهة الكعبة خاص بحال السفر. كان إذا سافر فأراد أن يتطوع، هذا يشمل جميع أنواع التطوعات سواء كانت صلاة ليل أو صلاة نهار، وسواء كانت نوافل مقضية أو كانت صلاة ضحى أو صلاة وتر، فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، أي أنه يبتدئ الصلاة بالتوجه إلى جهة الكعبة ثم بعد ذلك يتوجه وجهته. وتقدم معنا أن هذا على جهة الاستحباب وليس على جهة الوجوب، وقال آخرون بأن هذا الخبر فيما إذا كان التوجه جهة القبلة سهلا ميسورا. وظاهر هذا الخبر أن الصلاة على الراحلة تكون حال التطوع فقط، ولكن في حال صلاة الفرض لا يجوز أن تصلى على الراحلة إلا حال الضرورة، كما لو كان الناس مسافرين والأرض فيها وحل والأمطار مستمرة لن يتمكنوا من النزول فيصلون صلاة الفرض على دوابهم ورواحلهم، فهذا من مواطن الضرورات. قال فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، يعني تكبيرة الإحرام، ثم صلى حيث وجهه ركابه أي حيث ذهب به مركوبه ودابته. ثم أورد من حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. كلمة على حمار اختلف أهل العلم فيها، فقال طائفة هذه اللفظة خطأ من الراوي، وحملوه على عمرو بن يحيى المازني قالوا هو الذي أخطأ فيها، وصوابه ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كان يصلي على بعيره أو على ناقته ولم يذكر الحمار، ولم يثبت فعل الصلاة على الحمار إلا عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد اختلف أهل العلم في صلاة المسافر على الحمار هل تصح أو لا، فقال طائفة لا تصح لأن الحمار نجس فلا يصح أن يصلى عليه. قالوا وحديث الباب فيه علة، وذلك أن أكثر رواة الخبر إنما ذكروا البعير ولم يذكروا الحمار، وقالوا بأن ذكر الحمار خطأ في هذا الخبر، وصوابه أنه من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم أورد حديث جابر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فيه تعاون الناس فيما بينهم وقضاء بعضهم حوائج بعضهم الآخر، قال: فجئت، أي عدت إليه بعد أن قضيت حاجتي وهو يصلي على راحلته نحو المشرق. أهل المدينة إلى أين يصلون؟ جهة الجنوب، جهة الجنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر كان يصلي على راحلته جهة المشرق ليس جهة الكعبة، ففي هذا دلالة على أن المصلي صلاة النافلة يجوز له أن يصلي على الراحلة، وأنه يستقبل في قبلته الجهة التي يتوجه إليها. قال: والسجود أخفض من الركوع، أي أن إيماءه بالسجود أعظم وأكثر وأشد من إيماءه بالركوع. والمراد هنا ليس الانحناء، بعض الناس عند المرض أو عند الصلاة في الراحلة أو عند الصلاة على كرسي تجده عندما يركع يهزع بظهره، وهذا خطأ، المراد إيماء بالرأس فقط، المراد أو المطلوب شرعا الإيماء بالرأس فقط، وأما أن يهزع بظهره ليمثل الركوع والسجود نقول هذا خطأ، المطلوب الإيماء بالرأس فقط. أيضا من الأمور التي تلاحظ في هذا أن بعض الناس عندما يصلي على كرسي يضع أمامه مائدة يسجد عليها، هذا خطأ، المطلوب منه إذا عجز عن السجود هو الإيماء بالرأس فقط، حتى أن يهزع ببدنه هذا غير مطلوب منه، وهذا خلاف الهدي النبوي، هذا خلاف السنة أن يهزع بظهره. وإذا ظن أنه قربه قيل بهذا خطأ، بأن هذا خطأ وعمل لفعل غير مشروع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الفريضة على الراحلة من عذر. قال: حدثنا محمود بن خالد أنه قال: أخبرنا محمد بن شعيب عن النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة رضي الله عنها: هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا في رخاء. قال محمد: هذا في المكتوبة.
قول المؤلف: باب الفريضة على الراحلة من عذر، أي هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الفريضة على الراحلة ولعذر يرد عليه أو لا، وهل هذا من الأمور الجائزة أو لا؟ وقد ذكرت لكم قبل قليل صورة من ذلك، ما إذا كانوا على الراحلة والأمطار شديدة، هم في سيارة وفي طريق بري ليس فيه محاط ولا مساجد وليس عندهم إلا البرية، والأمطار قد تتابعت، فحينئذ هل نقول يؤخرون الصلاة حتى يجدون أرضا يابسة، أو نقول يصلون في سياراتهم؟ فهذا هو المراد بهذا الخبر. وقوله فيه: هل رخص للنساء، أي هل كانت هناك رخصة وإجازة في عهد النبوة للنساء بأن يصلين على الرواحل أو لا؟ فقالت عائشة: لم يرخص لهن في ذلك، أي لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يصلين على الراحلة. قالت: في شدة ولا رخاء، في شدة ولا رخاء. حينئذ نقول بأن عائشة كانت ترى أنه لا يجوز أداء الصلاة المفروضة على الدابة مطلقا، لا بعذر ولا بدون عذر. وظاهر هذا عدم جواز أداء الفريضة على الراحلة مطلقا ولو في حال الأعذار، وهذا قول طائفة من أهل العلم، واستدلوا عليه بهذا الخبر. وهذا الخبر قد تكلم في وجه الاستدلال به، فقيل بأن هذا إنما هو من قول عائشة فيما علمته، وغيرها علم ما لم تعلم، وقالوا بأن النصوص قد دلت على جواز الترخيص حال الأعذار. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي يستطيعونه. نعم.
سن الله إليكم. قال رحمه الله: باب متى يتم المسافر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال أخبرنا حماد أنه قال وحدثنا إبراهيم بن موسى أنه قال أنبأنا بن علية، وهذا لفظه أنه قال أنبأنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا قوم سفر.
قول المؤلف. نعم واصل.
قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي واحد أنهما قال أخبرنا حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام 17 بمكة يقصر الصلاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومن أقام 17 قصر، ومن أقام أكثر أتم. قال أبو داود قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام 19. قال حدثنا النفيلي أنه قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. قال أبو داود روى هذا الحديث عبدة بن سليمان وأحمد بن خالد الوهبي وسلمة بن الفضل عن ابن إسحاق، لم يذكروا فيه ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا نصر بن علي أنه قال أخبرني أبي أنه قال أخبرنا شريك عن ابن الأصبهاني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 17 يصلي ركعتين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى أنهما قال أخبرنا وهيب قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا هل أقمتم بها شيئا؟ قال أقمنا بها 10. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن المثنى وهو لفظ ابن المثنى أنهما قال أخبرنا أبو أسامة قال ابن المثنى قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن عليا كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يصلي العشاء ثم يرتحل، ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال عثمان عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي سمعت أبا داود يقول وروى أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله يعني ابن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أنسا كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، ورواية الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قول المؤلف: متى يتم المسافر؟ أي إذا أقام المسافر إقامة مؤقتة، فهل يقصر الصلاة أو يتمها؟ وما هو أقل مقدار يقصر فيه الصلاة، وما هو أكثر مقدار يكون كذلك؟ وروى أحاديث في هذا الباب، والعلماء لهم 4 أقوال مشهورة أو 5 أقوال مشهورة. منهم من يقول: إذا أقام المسافر في بلدة ولو إقامة قليلة لم يجوز له أن يترخص برخصة قصر الصلاة، واستدل عليه بقوله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فيفهم منها أنكم إذا لم تضربوا في الأرض فعليكم جناح إذا قصرتم الصلاة. والقول الثاني يقول بأن المسافر إذا أقام إقامة مؤقتة قصر الصلاة ولو طالت المدة، ولكن هذا يخالف ظاهر قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والقول الرابع الثالث يقول بأن من أقام 17 أو 19 جاز له أن يترخص، ومن أقام أقل، وبعضهم يقول 10 أيام، ومن أقام، إذن من أقام هذه المدة فأقل جاز له أن يترخص برخصة القصر، ومن أقام أكثر من ذلك لم يجوز له أن يترخص برخص القصر. والقول الأخير يقول بأن من لم يعزم إقامة يجوز له أن يقصر الصلاة، وهكذا من كانت إقامته أقل من 4 أيام فإنه يقصر الصلاة، بخلاف من عزم إقامة لأكثر من 4 أيام فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة أخذا بظاهر الآية. قالوا: لأن الآية تدل على أن الأصل هو وجوب إتمام الصلاة، ويستثنى من ذلك حال الضرب في الأرض وهو الانتقال فيها، فدل هذا على أن ما عداه الأصل أنه لا تقصر فيه الصلاة. لكن وردنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم الإقامة 4 أيام قبل الحج، ويعلم أنه لن ينتقل إلى ضحى اليوم 8، فقصر الصلاة، فقلنا يستثنى هذا المقدار وما كان أقل منه من مفهوم المخالفة من الآية. وقالوا: هناك أحاديث كما ورد في فتح مكة وفي غزوة تبوك أنه جلس 14 يوما، فهذه الإقامة لم تكن بعزم، وإنما جلس ينتظر سكون الأحوال والأمن من العدو، فلم يعزم إقامة، وإنما كان ينتظر أمرا، فلما قضى سافر صلى الله عليه وسلم. قالوا: فدل هذا على أن من عزم الإقامة مدة أكثر من 4 أيام فعليه إتمام الصلاة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهذا القول الأخير هو الذي تجتمع عليه الأدلة. وروى المؤلف عن عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فتح مكة، في 8 فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا 2 ركعات. هذه الإقامة كان ينتظر بها سكون الأحوال، وكان يعزم أنه متى سكنت الأحوال انتقل في يومه، وفيه دلالة على أن أحوال الناس بعد المعارك تكون غير منتظمة، ولذلك يجب على أصحاب الولاية أن يسعوا لانتظام الأحوال في هذه البلدان. قال: شهدت فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين. لماذا؟ لأنه لم يعزم إقامة. ويقول يا أهل البلد صلوا أربعة فإن قوم سفر، فهذا فيه دلالة على جواز ائتمام المتم للصلاة بمن يقصر فيها. فأهل مكة يتمون الصلاة وكانوا يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فإذا سئلت عندنا مسافر وعندنا مقيم، من منهم يتقدم للإمامة؟ مسافر لماذا؟ سيصلي ركعتين؟ جواب خاطئ. يقول يصلي المتم، يقول جواب خاطئ أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، شوف من هو الأقرأ وهو الذي يتقدم، سواء كان مسافرا أو كان مقيما. فإذا صلى المقيم أتم المسافر معه وصلها أربعا، وإذا صلى المسافر قصر، إذا صلى المسافر إماما قصر الصلاة، والمقيم الذي يصلي معه مأموما يتم الصلاة كما فعل أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام 17 بمكة يقصر الصلاة، هذا بعد فتح مكة ينتظر سكون الأحوال. قال ابن عباس من أقام 17 قصر، ومن أقام أكثر أتم. وفي بعض الروايات أن 19، بعضها 18، وأكثر الرواة يقولون أن رواية ابن عباس أنها 17. وفي قوله يا أهل البلد صلوا أربعا استدل به من يرى أن أهل مكة لا يقصرون في منى ولا في عرفة، قالوا لأنهم من أهل البلد ولم يسافروا، قالوا ولأن أهل مكة لم يقطعوا مسيرة السفر فلذلك يتمون، ولكنهم في يوم عرفة وفي ليلة الجمع يجمعون، فهذا جمع للحاجة وليس للسفر. ثم أورد المؤلف من حديث عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15. المشهور من حديث ابن عباس أنه أقام 17، ولكن هذه الرواية هي من حديث ابن إسحاق، وابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع وقد خالفه غيره، ولذلك قالوا هذه رواية منكرة، هذه الرواية منكرة. ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 17 يصلي ركعتين كما تقدم. ثم أورد حديث أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين، يعني يقصر الصلاة، حتى رجعنا إلى المدينة فقلنا هل أقمتم بها، يعني بمكة، شيئا؟ فقال أقمنا 10. كيف 10؟ 4 أيام أقامها بالأبطح، 4 أيام أقامها بالأبطح، في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وفي صباح الثامن ذهب إلى منى في يوم التروية، كم صارت؟ 5 أيام. ثم ذهب إلى عرفة يوم، كم صارت؟ 6. ثم ذهب إلى منى وجلس يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، كم صارت؟ 10 أيام. فقال 10 باعتبار هذا الأمر، لكن في الحقيقة هو لم يقم، هو يتنقل، هو يتنقل، وإنما الإقامة التي يعزم فيها بالإقامة هي في 4 أيام الأولى. ثم أورد المؤلف بعده من حديث علي رضي الله عنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب، ثم يدعو بعشاء فيتعشى، ثم يصلي العشاء. هنا فصل بين المغرب والعشاء مع أنه أخر المغرب إلى وقت العشاء، قبيل وقت العشاء. فالعلماء بالنسبة لهذا الحديث لهم موقفان، منهم من يقول جمع التأخير لا يشترط فيه الموالاة بين الصلاتين، ومنهم من يقول الفاصل اليسير لا يؤثر في هذا الباب. قال ثم يصلي العشاء ثم يرتحل، ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فهذا شيء من أحاديث هذا الباب، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأحوالكم وأحوال المسلمين، وأن يجمع الكلمة على الحق، وأن يؤلف ذات القلوب، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يجعلهم هداة مهتدين، كما سأله جل وعلا لولاة أمور المسلمين صلاحا واستقامة وسعيا في سعادة الخلق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. أول الأسئلة، يقول الأخ: ما الحكمة في أن المسافر لا يتوجه إلى القبلة في حال صلاته للنافلة؟
هو مسافر ويريد التنقل، ولو توجه إلى القبلة في أثناء صلاته لقطعه عن سفره وأخره عن رفقته، فلذلك جاء الشرع بالتخفيف في باب التطوع. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: نحن مقيمون في بلاد الليل فيها لمدة 2 ساعة ويشق علينا الصوم، فماذا نفعل؟
يقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والعبادات فيها مشقة، وليس من المستغرب أن تكون العبادة فيها مشقة، الله جل وعلا يريد أن يختبر العباد. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال: ومن المعلوم أن الجهاد فيه مشقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مشقة، فوجود المشقة في العبادة لا يعني إلغاء تلك العبادة. وإذا خشي الإنسان على نفسه من إعياء أو مرض فحينئذ يفطر رخصة خاصة ليوم واحد لشخص واحد. وأما أن تلغى فرائض الإسلام باسم المشقة فهذا ليس مما جاءت به الشريعة. نعم.
يقول الأخ: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة الضحى للمسافر؟
صلاة الضحى للمسافر مستحبة، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر وأبي هريرة وأبي الدرداء، أوصاهم بثلاث: منها صلاة الضحى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: المسافر الذي يتحرى مضاعفة أجر الصلاة في الحرم فهل له أن يصلي السنن الرواتب؟
نقول: لا يصليها كسنن رواتب، وإنما يصليها كنوافل مطلقة، كنوافل مطلقة، ينوي أنها نافلة مطلقة ليكتب له الأجر وليحافظ بذلك على السنة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قصر الصلاة بالنسبة للطالب الجامعي الذي يسافر إلى الجامعة تبعد عن مقر سكنه مئات الكيلومترات؟
هذا السؤال سؤال خاطئ، يعني يذكر أوصاف لا مدخل لها في الحكم، كونه طالب، كونه جامعي، هذه لا مدخل لها في الأحكام، كونه مسافر هذا هو المؤثر، سواء كان طالبا جامعيا أو كان أو لم يكن كذلك، فالعبرة بوجود السفر، فالمسافر يجوز له الفطر ويجوز له القصر ويجوز له الجمع. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ يقول: هل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي لا يتقن قراءة الفاتحة؟
عدم إتقان قراءة الفاتحة على نوعين: نوع ينقلب به المعنى ويتغير به المعنى، فهذا لا يصح للإنسان القادر على القراءة أن يصلي خلفه، والثاني لحن وخطأ لا يقلب المعنى، فمثل هذا يجوز أن يصلى خلفه. من أمثلة ذلك لو قال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فهذا لا يغير المعنى والمعنى يفهم، لكن لو قال: صراط الذين أنعمت، يقول هذا يغير المعنى، أو أنعمت، هذا يغير المعنى، فلا يصلى خلفه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الاحتفاظ بصور الميت للذكرى؟
هل الميت يحتاج إلى ذلك؟ وهل الحي يحتاج إلى ذلك؟ الميت يحتاج إلى دعاء، يحتاج إلى صدقة، يحتاج إلى عمل صالح يقدم له، فهذا الذي يستفاد منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أحرمت قبل هلال رمضان ثم وصلت مكة بعد أن رؤي الهلال، فهل عمرتي في رمضان أم في شعبان؟
وقت العمرة المعتبر فيه وقت الإحرام، من أحرم في آخر يوم من رمضان وطاف في ثاني أيام العيد فعمرته رمضانية وليست شوالية، وبالتالي لو حج في نفس السنة فإنه لا يعد متمتعا. لماذا؟ لأنه لم يعتمر في أشهر الحج. قال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فدل هذا على أن العبرة في وقت العمرة هو وقت الفرض. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه صلاحا لأحوالنا واستقامة لأمورنا ومغفرة لذنوبنا. اللهم يا حي يا قيوم تولى شأننا كله، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا من المعانين في هذا الشهر الكريم على طاعتك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.